أنتم برفقة SBS عربي 24.
في يوم شبه بيوم النصر، بدأت بريطانيا أمس الثلاثاء حملة تطعيم جماعية لسكانها ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بلقاح طورته شركتا فايزر وبايو انتك، في وقت شخصت فيه أنظار العالم لمتابعة ذلك الحدث الذي اعتبر نقطة تحول في القضاء على وباء كوفيد-19.
ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ببدء برنامج التطعيم، وشكر العاملين في مجال الصحة والعلماء ومن تطوعوا للتجارب، لكنه قال إن الأمر لم ينتهي هنا وأنه لم يتم القضاء على الفيروس بعد، وحث المواطنين على مواصلة اتباع الإرشادات التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.
وأصبحت مارغريت كينان وهي جدة ستبلغ من العمر 91 عاما خلال أسبوع أول شخص في العالم يتلقى اللقاح خارج التجارب، عندما حصلت على الجرعة في المستشفى المحلي في كوفنتري وسط إنجلترا. تبعها رجل مسن آخر في الثمانينات من عمره ويدعى ويليام شكسبير، وعبر هو أيضا عن سعادته لأخذ اللقاح.
وسيقوم موظفو الصحة في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 والعاملون في دور الرعاية أول من سيحصل على لقاح فايزر بايونتك ضد كورونا.
وشبه وزير الصحة في بريطانيا مات هانكوك اليوم بيوم النصر، وتوقع تطعيم الملايين بحلول نهاية العام.
عن هذا الموضوع مستمعينا، يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور باسم الأنصاري، مستشار في الصحة العامة العالمية وباحث في كلية الطب في جامعة سيدني.
أهلا بك دكتور باسم.
أهلا وسهلا.
نبدأ معك من آخر أخبار اللقاح، كيف تابعت حملة التلقيح التي بدأت في بريطانيا؟ هل أنت من المتحمسين لذلك؟
نعم طبعا، السنة اللي مرت سنة كانت صعبة على الجميع، وخصوصا اللي كانوا في الخط الأول من مواجهة بالمستشفيات. وبالحقيقة خبر سعيد وخبر يبعث إلى الأمل، على الأمل أن إن شاء الله بالأشهر القادمة راح يكون تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إنه الأمر مثير ومؤثر جدا أن يرى أول شخص في بلاده، يعني السيدة مارغريت كانن، تتلقى اللقاح، لكنه أضاف طبعا أن الأمر لم ينتهي بعد وأننا لم نقضي على هذا الفيروس بعد. هل برأيك مثل هذا التصريح يقلل من أهمية اللقاح، يقلل من التوقعات بالتأثير الذي سيحدثه على مكافحة كورونا؟
طبعا هذا التصريح هو تصريح واقعي، ويجب علينا أن نكون واقعيين، لأنه ثلاث أمور كلش مهمة. طبعا الأمر الأول أنه إذا حسينا ب يعني نسميه false sense of security، بإحساس خاطئ للأمان، ذاك الوقت راح كثير من المجتمع ما راح يطبق كثير من الوقاية اللي موجودة، مثل السوشيال ديستانسينج، التباعد الاجتماعي، أو الماسك، أو أي شيء من هذا القبيل. وخصوصا نرى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا الآن الموجة الثالثة، فما ندري أنه إذا أصلا الفيروس يطور نفسه، واحتمال هذا اللقاح يكون فعال لفيروس معين أو سترين معين من الفيروس، وما يكون فعال للتحديث الجديد من الفيروس.
نعم، إذن الحذر يبقى واجبا، يعني حتى مع وجود هذا اللقاح والبدء بطرحه ويعني حقن الناس به. أيضا دكتور باسم، يعني استبشر الكثيرون حول العالم مع الأنباء المتتالية التي سمعنا فيها عن اكتشاف لقاحات مضادة لفيروس كورونا، والذي أصاب أكثر من 66 مليون شخص حول العالم لغاية الآن. فبرأيك أيضا كانت هناك يعني أحاديث عن هل يا ترى يجب أن يجعل إلزاميا أم لا؟ حضرتك يعني من وجهة نظر طبية بحثية، برأيك هل يجب جعل اللقاح إلزاميا أم لا؟
طبعا الأمر يجب الإشارة إليها. الأمر الأول أن كان عندنا في العشرات السنين السابقة ولا يزال عندنا مشككين، ناس يشككون بكل التلقيحات. الآن هذا التلقيح طبعاً الشدة للتشكيكات أكبر. ف يعني يجب علينا أن نتفهم أن هناك مجموعات من المجتمع لن يقبلوا أن يلقحوا أنفسهم أو أولادهم، هذا فشيء منتهي من عنده، حتى لنظريات مؤامرة أو لدواعي شخصية أو لأنه ما يحب الشخص أن يدخل شيء في جسمه، تعددت الأسباب. لكن هذا الشيء كلش مهم أنه يعني نخلي في حساباتنا. الشيء الآخر أنه أخلاقيا ما ممكن أن يكون هكذا شيء. طبعا هنا تجي النقاش أنه المصلحة العامة هل هي تغلب الحرية الشخصية أو الحرية الشخصية أهم من المصلحة العامة. لكن كطبيا من الأخلاق الطبية أنه الأوتونومي والكونسنت للشخص، يعني يجب أن يقبل الشخص المتلقي للقاح أو العلاج أو أي شيء كان اللي الطبي نحتاج نعطيه قبل أنه نعطيه. الآن إذا الدولة دخلت وأجبرت هذا الشيء، أعتقد يحتاج أدلة كلش قوية، يعني قوية جدا، والأمور الأخلاقية والحرية الشخصية وأمور أخرى تدخل في الموضوع. لا أعتقد أنه من العقلاء أن نجعله يعني إجباريا على الجميع. نعم نستطيع أنه نجعل مثلا مجانيا للجميع، نرفع من التخوفات الموجودة بالمجتمع، نوضح للمجتمع، لكن أن نجبر المجتمع عليه فهذا بحث آخر.
دكتورنا تحدث عن المخاوف التي يحملها البعض والشكوك التي تكون تساورهم تجاه هذا اللقاح وغيره من اللقاحات بشكل عام، وطبعا أكيد لقاح جديد يعني تم إنجازه في فترة قصيرة نسبية مقارنة بغيره من اللقاحات، راح يكون حوله كثير من التساؤلات والشكوك والمخاوف. ما أكثر ما يجب الخوف منه في هذا الإطار؟
طبعا أعتقد إذا أقدر أوضح شيء أول، أنه اللقاحات التي الآن مطروحة على الساحة، يعني ما فايزر اللي هي مع شركة بايونتك، لو الموديرنا الموجود، لن يستخدم نوع جديد من اللقاحات. طبعا البحوث العلمية عن هذا اللقاحات، هكذا اللقاحات موجودة لعشرات السنين الآن، لكن تطبيقاتها قليلة جدا وبعدنا ما نطبقيها على الواقع. هذا راح يكون أول تطبيق عملي اللي هو نسميه mRNA vaccine. فهذا mRNA vaccine طبعا هسه ما اعرف اذا اكو يسمح البرنامج ان ادخل بتفاصيله،
اكيد ببعض الاختصار يعني لنضيف معلومات اكيد هامه للمستمعين.
نعم، فهذا mRNA vaccine طبعا بعده امور يفضل على الفاكسين التقليدي. الفاكسين التقليدي طبعا هو فاكسين عباره عن الفيروس نفسه، اما مضعفيه او جزء من الفيروس نفسه يتم اللقاح به. فذاك الوقت يعني من يعطون الفيروس بصيغة مضاعفة، فالبدن السيستم الدفاعي مع البدن الإميون سيستم ذاك الوقت يسوي له مناعة للإنسان. mRNA vaccine هو عبارة عن ما بي أي شيء يعدي، يعني ما بي أي شيء اللي هو يسبب التهاب في البدن، وإنما هو اللي يكون أنه قطعة من mRNA اللي تدخل إلى البدن، ما تدخل طبعا إلى النيوكليوس، يعني ما تدخل إلى داخل المادة الجينية بالخلية، تدخل إلى داخل الخلية، ما تدخل إلى المادة الجينية، فما تأثر على المادة الجينية. كثير من التخوفات أكو، ليش قلت لازم أشرح حتى التخوفات نشيلها، أنه هذا ما يدخل إلى المادة الوراثية، وإنما تدخل إلى داخل الخلية، فتجعل الخلية تصنع بروتين قليل اللي تخلي البدن المناعة مال البدن تبدي وكأنه أكو كورونا فيروس بالبدن، فذاك الوقت تحمي، وهو مجرد بروتين قصير يصير يصدر الخلية تصدرها. طبعا الخلية راح تقطع على هاي mRNA اللي دخلت إلها بالإنزيمات الموجودة بداخلها، فبالحقيقة لن تؤثر بأي طريقة من الطرق إلى أن يصير التهاب خارجي في داخل البدن مثل ما الفيروسات التقليدية يعني الفاكسينيشنز التقليدية، ولا تأثر على المادة الوراثية. هذا أمر كلش مهم. الشيء الآخر أنه هي بالحقيقة لأنه نقدر أنه نصنعها في المختبر، فالوقت لتصنيعها هو قصير جدا، يعني ما يحتاج مثل مثلا الفيروسات الطبيعية يحتاج أنه نجمعهن ويحتاج إلى أمور أخرى. فهذه هذا الأمر أنا أعتقد أنه أهم شيء اللي هذا. طبعا جاي نتكلم على بس فايزر وبايو إنتيك والمودرنا، الأوكسفورد هو طريقة أخرى اللي هو أدرنو فيروس فيكتور، اللي هو نوع من الفيروس المهم، ما نريد ندخل بالتفاصيل، بس هذا المختصر يعني مالته.
نعم، إذا هناك فروق بين اللقاحات المختلفة في العالم، يعني كمواطنين عاديين يمكن شوي محتارين بكل هذا الموضوع، هل هناك من نصيحة معينة يعني حول الفرق بين اللقاحات المختلفة وما يجب العمل حيالها؟
طبعا أعتقد أنه إحنا في أستراليا راح يعني أجاوب على أستراليا بالترتيب، أنه بأستراليا أعتقد الجهات المعنية كانت حكيمة في التعامل مع قضية الكورونا فيروس ككل. كانت هناك هيئات حكومية باستشارة الخبراء الموجودين، وحتى من الحكومة البريطانية وافقت على الفاكسين، وكما تفضلت بالتقرير أنه الآن صار يعني من بدأوا بالكبار السن. إحنا بالحقيقة في أستراليا الخبراء والهذا قالوا أنه نحتاج نكون صبورين أكثر، خلي نشوف شنو اللي يصير، خلي نراقب الوضع. فأكو في أستراليا عندنا رقابة شديدة لهذا الأمر. طبعا ما نقدر نكون إحنا بدون حذر ونذهب بس نتبع التعليمات، لكن فشيء مهم أنه إحنا نسكن في بلد الخبراء موجود لهم صوت، بالحكومة حذرة كثيرا من هذا الأمر، فهذا داعي إلى الاطمئنان. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الشيء اللطيف أنه المواطن حتى وإن كان إنسان يعني ليس من مثلا تخصص صحي أو طبي، أن يطلع على هذا الأمر، هذا الفيروس اللي أنا راح العفو الفاكسين اللي راح أخذه، هذا شنو الطريقة العلمية مالته، هل راح يأثر على الخلايا مالتي، هاي أسئلة تطرح. أما يقدر يشوف مقالات موجودة على مواقع رصينة بالإنترنت، طبعا مواقع رصينة كلش مهم، مو مواقع عامة أو جوجل أونلي. والشيء الآخر أنه يقدر يتكلم مع الجي في مالته. لذا احنا ننصح دائما أنه عندنا رعاية صحية أولية بديعة في أستراليا، الجي في اللي احنا نشوفه هو أكيد مصدر اطمئنان لنا وثقة، ومن وظائف الجي في أنه يكون يعني طبيب العائلة، يكون يعني مطلع على هذا الأمر ويثقف نفسه عليه، حتى عندما إذا واحد عنده شك أو شيء، أعتقد هي private conversation، يقدر يكون كلام خاص بينه وبين الطبيب العائلة قبل أنه يأخذه.
نحن نشكر لك جزيل الشكر وقتك معنا الدكتور باسم الأنصاري، مستشار الصحة العامة العالمية وباحث في كلية الطب في جامعة سيدني. شكرا لك.
شكرا جزيلا لاستضافتكم.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.